صراحة يعني عندما نفتح كتابا قديما يبدأ بوعود ملحمية جدا عن أرض شاسعة تمتد بلا حدود، ونسل مستقبلي يفوق عدد نجوم السماء، وأمة ستغير مسار التاريخ البشري بالكامل. نحن نتوقع نهاية معينة.
أكيد نتوقع نهاية فيها انتصار ساحق، أو مثلا بناء إمبراطورية، أو تتويج ملك عظيم.
بالضبط، لكن بعد قراءة 50 فصلاً مليئة بالمعجزات والصراعات والتحولات الدرامية، كيف ينتهي هذا السفر؟ ينتهي بمشهد صادم، وممكن نقول إنه خانق جداً، تابوت خشبي مغلق محتجز في بلد غريب يمثل أرض عبودية.
مجرد تابوت ينتظر في صمت؟
صحيح. طيب خلينا نفكك هذا التناقض. في هذا الغوص العميق اليوم نحن نستكشف محاضرة لاهوتية مكثفة جداً لدكتور كينيث ماثيوز، تحلل الفصول الثلاثة الأخيرة من سفر التكوين، يعني من الفصل 48 إلى 50،
وهي فصول حاسمة جداً بالمناسبة.
100%. ومهمتنا اليوم ليست مجرد سرد أحداث تاريخية لشخصيات مثل يعقوب ويوسف، بل فهم الآلية الخفية التي تجعل من هذه الفصول الختامية نهاية كبرى ترسم خريطة جينية لمستقبل أمة بأكملها.
يعني نحن نبحث عن الإجابة على سؤال واحد: لماذا تنتهي واحدة من أعظم القصص التأسيسية بأكبر لحظة تشويق أو نهاية مفتوحة في التاريخ؟
هذا هو السؤال. وشوف هذا التناقض البصري في النهاية، التابوت في مصر، هو في الواقع المفتاح لفهم النص بأكمله.
لأن السرد هنا لا يحاول إغلاق القصة بل تأسيسها. يعني المحاضرة توضح أن النص يدمج ببراعة مسارين كانا يبدوان منفصلين تماماً، مسار يوسف السياسي والعملي في مصر ومسار يعقوب الروحي والبترياركي.
طيب ما نراه في هذه الفصول إذن ليس مجرد تقرير عن كيفية وفاة هذين الرجلين؟
لا أبداً، هو ربط هندسي دقيق بما حدث في الفصول الأولى من سفر التكوين، وتحديداً قصة الخلق. الدكتور ماثيوز يشير بوضوح إلى أن الإله الذي يقدم هنا ليس إله أحداث متفرقة، بل هو إله الخلق نفسه، والذي يمارس سلطته من خلال آلية محددة جداً يطلق عليها النص اسم البركة.
خلينا نتوقف عند كلمة البركة قليلاً، لأنه استخدامنا اليومي لها صراحة قد يفسد فهمنا للنص.
كيف يعني؟
يعني عندما أسمع كلمة بركة أفكر في شخص يعطس فأقول له يرحمك الله، أو مثلا أمنية طيبة بحياة سعيدة. لكن بناء على المصادر التي نحللها يبدو أن هذا المفهوم هنا أثقل بكثير، كأنه تفويض قانوني أو آلية عمل إلهية، وليس مجرد مجاملة اجتماعية.
هذه نقطة جوهرية فعلا. البركة في هذا السياق القديم هي في الواقع تصميم هيكلي ومهمة، ولكي نفهم كيف تعمل المصادر تشير إلى العودة لسفر التكوين الإصحاح الأول،
حيث الغرض الأساسي للوجود كان بناء علاقة شخصية نشطة بين الخالق والأسرة البشرية.
بالضبط، وهذه البركة ليست فكرة مجردة، بل تتكون من ثلاثة عناصر ميكانيكية ملموسة: أولاً الإنجاب والتكاثر لضمان الاستمرارية، ثانياً ممارسة السلطة أو الإدارة على الخلق،
وثالثاً امتلاك الأرض.
صحيح، وهي ليست مجرد عقار، بل تمثل المجال الأرضي الذي تمارس فيه هذه السلطة الإلهية. هذه العناصر الثلاثة تم إعطاؤها لإبراهيم، ثم مرت كوثيقة دستورية ليعقوب وأبنائه.
طيب، هذا يطرح سؤالاً بديهياً ومزعجاً بعض الشيء. إذا كانت هذه البركة بهذه الأهمية الكونية، فلماذا تم حصرها في هذه العائلة المعقدة والمضطربة بالذات؟
هذا سؤال ممتاز. المصادر هنا تحيلنا إلى سفر التثنية الفصل 7 لتشرح ما يسمى بالحب الاختياري.
الحب الاختياري، أها.
نعم، من المثير للتأمل أن النص يقر بصراحة أن اختيار إسرائيل لم يكن لأنهم الأقوى أو الأكثر عدداً أو الأفضل أخلاقياً.
هذا يذكرني بآلية حب الوالدين. الأب لا يحب طفله لأنه الأول على فصله، أو لأنه يمتلك مهارات خارقة. هو يحبه لأنه طفله، نقطة. إنه التزام غير مشروط يعمل كقوة استقرار حتى عندما يكون الطفل في أسوأ حالاته.
تشبيه في محله، وإضافة إلى هذا التشبيه، يجب أن ننظر إلى الحب الاختياري كقوة محركة للتاريخ وليس مجرد عاطفة ساكنة.
هذه العائلة وبكل صراحة كانت على وشك تدمير نفسها مرات عديدة.
رأينا خيانات، مؤامرات، بيع أخ كعبد، مجاعات كادت تمحوهم من الوجود. صحيح، الحب الاختياري هنا عمل كآلية تدخل مستمرة لإنقاذ السردية من الانهيار. الهدف من هذا الاختيار لم يكن منحهم امتيازا أنانيا ليعيشوا برفاهة، بل كان توظيفهم كأداة
ليكونوا وسطاء.
100%. سفر الخروج يوضح لاحقا أن الغاية هي أن يصبحوا أمة من الكهنة، أي وسطاء وظيفيين لإنقاذ العالم، تماما كما أصبح يوسف العبد المنبوذ الوسيط الذي أنقذ شرق الأوسط القديم من مجاعة مميتة.
إذن نحن نتحدث عن مهمة وليس مجرد تشريف، وهنا بصراحة الأمور بتصير مثيرة للاهتمام جدا عندما نرى كيف يتم نقل هذا التفويض للأجيال الجديدة. نحن الآن في مصر، يعقوب الذي يستخدم النص اسمه الآخر إسرائيل ليؤكد أنه يتصرف كدولة وليس كجد.
هذا تمييز مهم.
يعقوب يقوم بحركة تبدو لي مستفزة جدا، يقرر تبني أبناء يوسف أفرايم ومنسى اللذين ولدا في مصر، ويعلن بوضوح أن هذين الحفيدين سيصبحان ابنيه مساويين لرؤوب وشمعون.
قرار صادم للمحيطين به أكيد.
يعني مهلا، لو كنت مكان يوسف سأشعر بالانزعاج، أبي يأخذ أبنائي مني ويجعلهم إخوتي؟ ما هو المنطق القانوني هنا؟
شوف، قد يبدو الأمر كإهانة شخصية أو تجريد ليوسف من أبوته، لكن في الميكانيكا القانونية للعالم القديم هذه كانت الترقية المطلقة.
ترقية؟
نعم، يعقوب هنا يرفع مكانة أحفاده ليصبحوا قبائل مستقلة مؤسسة للأمة، ومن الناحية الحسابية هذا يعني أن يوسف يحصل فعليا على نصيبين في ميراث الأرض.
وهو حق كان يمنح عادة للابن البكر.
بالضبط، ويعقوب أو إسرائيل يعاني في هذا المشهد من عمى الشيخوخة، وهو تكرار لما حدث مع والده إسحاق. لكن المفارقة التي يبرزها النص هي أنه بينما كان عمى إسحاق ثغرة استغلت لخداعه، فإن عمى يعقوب الجسدي قابله بصيرة روحية حادة لدرجة أنه كان يرى المستقبل بوضوح تام.
وهنا نصل إلى تفصيلة عبور الأيدي الشهيرة. يوسف كأي أب إداري ومنظم يضع أبناءه أمام يعقوب بالطريقة المنطقية، الابن الأكبر منسى أمام يد يعقوب اليمنى لتلقي البركة الرئيسية، والابن الأصغر أفرايم أمام اليد اليسرى.
حركة منطقية جدا،
لكن يعقوب يعبر يديه عمدا ووضعا يده اليمنى على الأصغر، وعندما يعترض يوسف ليصحح هذا الخطأ يرفض يعقوب بصرامة قائلا: أنا أعلم يا بني، أنا أعلم.
مشهد قوي
جدا. فكرة عبور الأيدي هذه تشبه تماماً في عالمنا اليوم رئيس مجلس إدارة يتجاوز نائبه الأول الذي أمضى 20 عاماً في الشركة بانتظار الترقية ليسلم قيادة المؤسسة لموظف شاب بناء على رؤية لا يراها أحد سواه. طيب، لماذا يصر هذا النص على كسر القواعد الاجتماعية الصارمة وتفضيل الأصغر كما حدث مع يعقوب نفسه ضد أخيه عيسو؟
هذا التكرار ليس مصادفة أدبية، بل تفكيك متعمد لنظام الاستحقاق البشري. في الشرق الأدنى القديم، البكورية البيولوجية كانت المؤسسة الأكثر صرامة لتنظيم القوة والثروة، لكن النص يوجه رسالة هيكلية.
وهي؟
الاختيار الإلهي لا يخضع لقوانين الموارد البشرية القديمة أو التراتبية الاجتماعية. القصد الإلهي يمتلك معايير تتجاوز التوقعات.
والأثار التاريخية لهذا التجاوز كانت هائلة فعلا.
هائلة جدا، فقد أصبح النسل الأصغر إفرايم قبيلة شمالية مهيمنة بشكل ساحق، لدرجة أن الأنبياء لاحقا استخدموا اسم إفرايم للإشارة إلى كل القبائل 10 الشمالية.
يا سلام.
ويجب ألا نتجاهل تفصيل طقس أخذ العهد بوضع اليد تحت الفخذ. هذا الطقس القديم يربط البركة مباشرة بالقدرة على الإنجاب والنسل، مما يضمن أن هذا الوعد المفاجئ سيتم تمريره عبر شفرة ديموغرافية حقيقية.
الآن وبعد أن تم تأمين خط يوسف، نصل إلى المشهد الذي يشبه حقا قراءة الوصية في الأفلام الدرامية الكبرى.
الفصل 49.
بالضبط، يعقوب يجمع أبناءه 12 حول سرير موته، لكن الفارق المذهل هنا هو أنه لا يوزع عقارات أو قطعانا من الماشية، بل يوزع أقدارا تاريخية. هو يرسم خريقة جيوسياسية لمئات السنين القادمة، والأهم يحدد من سيمتلك السلطة.
والسرد نفسه يعني يدرك ثقل هذه اللحظة، ولذلك يتخلى عن الأسلوب القصصي البسيط وينتقل إلى الشعر الملحمي العالي.
لغة شعرية مكثفة.
نعم، عبارة في الأيام القادمة تعمل كعدسة تلسكوب تنقل القارئ من غرفة النوم في مصر إلى قرون في المستقبل. هذه النبوات الناتجة تعكس مبدأ العواقب.
كيف ذلك؟
أبناء يعقوب الثلاثة الأوائل يقصون أنفسهم من القيادة بأفعالهم الماضية. رؤوبين يسقط بسبب خطيئته الأخلاقية مع بلها، وشمعون ولاوي يستبعدان من القيادة السياسية بسبب مذبحتهم الوحشية للشكيميين.
واللافت في حالة لاوي هو طريقة معالجة النسل، يعني لن يحصل على ولاية جغرافية متصلة، بل سيشتت نسله في 48 مدينة داخل أراضي القبائل الأخرى.
صحيح، وهذه الآلية تمنع لاوي من امتلاك قوة عسكرية مركزية، وفي الوقت نفسه تحل معضلة رياضية.
معضلة رياضية؟
نعم، للحفاظ على عدد القبائل 12 بعد ترقية أبناء يوسف إلى قبيلتين.
هذا الإقصاء المدروس يخلي الساحة تماماً أمام الابن الرابع يهوذا والابن الحادي عشر يوسف، وهما بصراحة محور الاهتمام الحقيقي في هذه البركات.
تماماً.
يهوذا يوصف بأنه شبل أسد، ويعطى الوعد الأكبر بأن السلجان الملكي لن يفارقه. وهنا تغوص المصادر في تحد ترجمي ونصي معقد حول كلمة واحدة في الآية العاشرة، وهي شيلوه.
شيلوه.
ما قصة هذه الكلمة التي تبدو كبند غامض في عقد قانوني قديم أثار جدلاً بين الباحثين لقرون؟
بالفعل، إنها من أكثر الكلمات تعقيداً في العهد القديم، واختلاف ترجمتها يغير المشهد اللاهوتي بالكامل. بعض النسخ القديمة كنسخة الملك جيمس اعتبرتها اسماً لشخص أو مكاناً جغرافياً.
ونسخ أخرى؟
نسخ أخرى قرأتها بمعنى حتى تأتي الجزية، في إشارة إلى هيمنة سياسية بحتة. لكن التحليل الأوسع الذي تميل إليه المصادر الحديثة يترجمها إلى أن يأتي من له الحق، أو إلى أن يأتي صاحب الصولجان الحقيقي.
وهذا يغير المعنى تماماً.
أكيد، هذه الترجمة تحول الآية من وعد مؤقت إلى إعلان عن سلالة ملكية ممتدة ستصل إلى بيت داود الملكي. وفي منظور العهد الجديد وتحديداً في سفر الرؤيا، يستدعى هذا المشهد للإشارة إلى يسوع بصفته أسد سبط يهوذا، مما يجعل وعود غرفة الموت هذه إطاراً لنهاية التاريخ.
طيب، إذا كان يهوذا هو الملك الذي لا ينازع، فماذا عن يوسف؟ النص يمنحه وصفاً شاعرياً مذهلاً، يصفه بكرمة مثمرة تمتد فروعها متجاوزة الحواجز.
ويعترف النص بالهجمات الشرسة التي تعرض لها من رماة السهام.
تند إلى قوة خارجية تحمل ألقاباً إلهية ضخمة، عزيز يعقوب، الراعي، صخرة إسرائيل، وإل شداي أو القدير.
ألقاب مهيبة جداً.
ثم يمنح يوسف لقب أمير. وهنا صراحة أقف أمام مفارقة مزعجة. يعني كيف يمكن أن نمنح يهوذا السلجان الملكي الأبدي وفي نفس الغرفة نطلق على يوسف لقب الأمير؟ أليس هذا تضارباً في المصالح يهدد بحرب أهلية مستقبلية؟
شوف، قد يبدو الأمر كتأسيس لصراع سياسي، لكن عندما نفهم التوزيع المكاني والزماني لهذه النبوات تتضح الصورة. يعقوب كان يقرأ الواقع والمستقبل بخطين متوازيين.
كيف؟
يوسف يحمل مكانة الرئاسة والإنقاذ في الزمن الحاضر وفي المكان اللي هو مصر، هو الأمير الفعلي الذي ضمن بقاءهم الجسدي، لكن يهوذا منح الوعد بالقيادة المستقبلية في المكان الموعود، أرض كنعان.
يعني يوسف هو درع العائلة في أرض المنفى، بينما يهوذا هو المؤسس للعرش الأبدي في أرض الميعاد؟
بالضبط، القيادة المرحلية للإنقاذ شيء، والقيادة المؤسسية الممتدة شيء آخر تماماً.
أحلي رائع بصراحة يفكك هذه المعضلة السياسية. إذن تنتهي هذه النبوات ويصطدم الجميع بالواقع القاسي، وفاة يعقوب.
نعم، نصل إلى الفصل 50،
والذي يبدأ بجنازة غير اعتيادية على الإطلاق. يعني لا نتحدث عن دفن سريع لراع بدوي في الصحراء، بل نحن أمام جنازة تعادل جنازات الفراعنة. 40 يوماً للتحنيط وفقاً للتقاليد المصرية و70 يوماً من الحداد الرسمي.
تفاصيل دقيقة جداً.
فلماذا يهتم النص بذكر تفاصيل الإجراءات الجنائزية المصرية لبطريرك عبراني؟
لأن هذه الجنازة لم تكن مجرد طقس وداع، بل كانت استعراضاً جيوسياسياً للقوة. يوسف استخدم كل نفوذه السياسي لتكريم والده بمستوى ملوك الإمبراطورية.
والأهم من التحنيط هو الموكب الجنائزي الضخم.
صحيح، الموكب الذي قطع المسافة من مصر إلى كنعان لدفن يعقوب في مغارة المكفيلة، الأرض التي اشتراها إبراهيم كموطئ قدم وحيد لهم هناك.
والمصادر هنا تسلط الضوء على رد فعل سكان كنعان الأصليين. لقد زهلوا من هذا الحداد المصري المهيب لدرجة أنهم أطلقوا على الموقع اسم آبي لمصرايم أو مناحة المصريين.
وهذا يثير نقطة نفسية مدهشة.
فعلا، من المثير للتأمل أن نتخيل عبرانيا مستعبدا في مصر بعد مئات السنين من هذه الحادثة وهو يقرأ هذا النص.
تخيل الشعور.
هو يقرأ أن هناك زمناً كانت فيه أقوى إمبراطورية في العالم تسير في موكب حداد تبجيلاً لجده. هذا ليس مجرد تاريخ، هذه آلية صمود نفسي. إنها تخبر العبد أن هويته ليست العبودية، وأن الإله قادر على استعادة تلك المكانة العالية التي كانت لهم.
هذا التحليل للآلية النفسية دقيق تماماً. الذاكرة الثقافية هنا تعمل كمرساة تمنع ذوبانهم في المجتمع المصري.
لكن المفارقة المأساوية نجدها داخل العائلة نفسها بعد العودة من الجنازة. الخوف القديم يعود ليطلب برأسه.
الإخوة.
نعم، الإخوة يعتقدون أن تساوح يوسف كان مجرد هدنة مؤقتة احتراما لحياة أبيهم. وبمجرد دفن يعقوب يرسلون رسالة استعطاف يائسة ويسقطون أمام يوسف معلنين استعدادهم ليكونوا عبيدا له.
وهو ما يحقق حرفيا أحلام يوسف القديمة التي سخروا منها في الفصل 37.
هذا المشهد يكسر القلب ويستفز العقل في آن واحد صراحة. يعني بعد كل هذه السنوات من الحماية والعطف، بعد أن أسكنهم في أفضل أراضي مصر وأطعم عائلاتهم، لا يزالون محاصرين في سجن ذنبهم.
الذنب هنا يعمل كعدسة مشوهة تمنعهم من رؤية النعمة التي تقدم لهم. هم يعتقدون أن العدالة لا بد أن تقتضي الانتقام.
طيب كيف تفاعل يوسف مع هذا الانهيار؟
يوسف لم يغضب بل انهار باكيا. دموعه هنا لم تكن مجرد حزن بل إحباط عميق من عجز إخوته عن فهم طبيعة الغفران. هو يدرك أنهم لا يزالون يقرؤون أفعالهم بقاموسهم القديم المليء بالمكائد.
وفي هذه اللحظة يقدم يوسف أعظم تصريح لاهوتي في السفر: هل أنا مكان الله؟ أنتم قصدتم لي شر، لكن الله قصده للخير.
هذا ليس مجرد تسامح، هذا شرح لآلية العناية الإلهية الفائقة.
هذه العبارة تشرح الميكانيكا الحقيقية للسفر بأكمله. الإله لا يمنع الشر البشري دائما، لكنه يعيد توجيهه. الإخوة كانوا يقصدون التخلص من يوسف حقا، نواياهم كانت سوداء تماما، لكن الإله استخدم نفس تلك المكائد الدنيئة ليكون يوسف في المكان والزمان المناسبين لإنقاذ حياة شعوب كاملة.
هذه هي ذروة السرد، توجيه الإرادات البشرية المتضاربة لخدمة خطة خلاص شاملة. وهنا تبدأ قصة يوسف في الانطواء.
يخبرنا السفر بوفاته عن عمر يناهز 110 سنوات.
لكن قبل أن يرحل يعقد مع إخوته وأبنائهم عهدا صارما قائلا: الله سيفتقدكم بالتأكيد ويصعدكم من هذه الأرض.
لم يطلب بناء هرم له.
لا، بل طلب طلبا واحدا: أن تستخرج عظامه وتؤخذ معهم عندما تتحقق الوعود. وهذا يقودنا إلى المشهد البصري الأخير الذي بدأنا به النقاش.
التابوت في مصر. السفر ينتهي ويوسف يحنط ويوضع في تابوت. هذا يأخذنا للرؤية اللاهوتية الختامية التي تطرحها المصادر. كتاب التكوين يمتلئ بالوعود حول المستقبل، لكنه ينتهي بواقع معلق. لماذا تركنا الكاتب مع هذا المشهد الخانق الذي يتطلب انتظارا يبدو بلا نهاية؟
لأن هذا التابوت هو في الواقع إعلان انتظار، هو ليس نهاية بل أداة ضغط سردية ولاهوتية تدفع القارئ لفتح سفر الخروج.
يعني يجعلك تقلب الصفحة؟
بالضبط. وجود التابوت في أرض عبودية هو تذكير دائم بأن وعود الله رغم تأخرها
لا تموت. ومن منظور لاهوتي أوسع، كما توضح المصادر، هذه الوعود التي تحققت جزئيا مع إسرائيل كانت تحتاج إلى وسيط أعظم لتكتمل.
كيف ذلك؟
في الفكر المسيحي، يسوع المسيح هو هذا الإسرائيلي المثالي والمطيع، كما أن يوسف كان الوسيط الذي تحمل الألم والظلم لينقذ الأمم من الجوع المادي. ينظر إلى المسيح كالوسيط الذي يجمع وعود البركة العظيمة لينقذ البشرية من العوز الروحي، ويوسع نطاق الخلاص ليشمل العالم أجمع، وليس مجرد عائلة واحدة.
هذا يقودنا إلى فكرة أخيرة تستحق التأمل العميق للمستمعين، وفكرة مستمدة من قلب هذه المصادر، وتتجاوز النص لتلامس طبيعة الرؤى الكبرى في حياتنا، وهو مفهوم الصبر عبر الأجيال.
مفهوم قوي جدا.
من المثير للتأمل أن يعقوب ويوسف عاشا حياة مليئة بالمعاناة والتحولات الجذرية، وحملا وعودا قادرة على تأسيس أمم، لكنهما ماتا دون أن يريا التحقق المادي الكامل لتلك الوعود. كل ما تركاه خلفهما هو اليقين المطلق وتابوت خشبي في مصر ينتظر موعد رحيله.
هذا التابوت هو رسالة بحد ذاته.
هذا يثير تساؤلا جوهريا لكل من يعمل من أجل رؤية أو مبدأ ضخم. إلى أي مدى يمكننا أن نثق في وعود وأهداف قد تتطلب أجيالا لتتحقق؟ أعظم الأحداث في التاريخ لم تكن نتائج سريعة، بل بدأت بثقة راسخة في مسار قصة لن نعيش لنقرأ فصلها الأخير، وترك التابوت كرسالة للأجيال القادمة بأن القصة لم تنتهي بعد.